إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند آخر حديث في كتاب العدة، كتاب العدة، وبكده إن شاء الله يكون الأمر انتهى في كتاب الأسرة من نكاح صلاة عدة إلى آخره، لكن إن شاء الله هيبقى بس مبحث ملحق على غير شرط الكتاب، وهو المتعة، متعة الطلاق، تمام، مش متعة النساء بتاعة الملاعين، وده احنا حررناها ببحث مستفيض للغاية. فمتعة الطلاق احنا طبعا جينا عمود دي هيقول لك يا جماعة اللي بياخدوا في طلاق قول لك طبعا عاوزين لها كم شهر متعة وش صحيح هذا هي. فالمسألة كل طبعا ناخدها تباعا كفرع ملحق، وإن كان ليس على شرط هذا، لكن مسألة مهمة جدا وطبعا متداولة، حتى إذا ما سئلت عن الأمر تبقى عارف إيه زوايا هذه المسألة من أين أتت وما القول فيها. الحديث الرابع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على الحول. فقالت زينب، هنا في الرواية بتاعت مسلم كان لابد من المصنف صاحب العمدة أنه يثبت هذه اللي هو قال حميد لما سأل: وما ترمي بالبعرة؟ فقال زينب، فإثباتها مهم، وده أنا حطيتها في الإيه؟ في الشرح، لكن ده السياق اللي اعتمده عبد الغني المقدسي فيه العمدة. فقال زينب، لأن حتى السياق فقالت يعني قالت عن إيش؟ المفروض عن إيه السؤال، صحيح؟ لكن ده مثبت عند مسلم. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتصطد به، فقلما تصطد بشيء إلا مات، ثم تخرج فتؤتى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. ده عند البخاري بالرقم المذكور ومسلم بالرقم المذكور واللفظ لمسلم، تمام. والإمام المصنف اللي هو صاحب العمدة الحفش البيت الصغير، وتطب يعني تدلك به جسدها. الحديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق مالك الإمام مالك بن أنس عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حاز، ونعطي لك خاء رمز الايه للبخاري، يعني كلمة من طريق مالك عن عبد الله ابن أبي بكر هكذا. تتمت السياق محمد ابن محمد ابن عمرو ابن حاز، ده عند البخاري، يبقى هو عرفك من هو. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها سفيان إلى آخره. طبعا سبق في كم مجلس الإسناد كله. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، يبقى السورة الأولى توفي أبوها الأولانية والثانية توفي أخوها. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وذكرت الخبر، وهذا لمسلم. وعنده بعد قوله على رأس الحول قال حميد: قالت قلت لزينب، وده اللي هو الماء الجزئية اللي سقطت من متن العمدة. قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحاول؟ ده السياق مسلم وده ليس في متن العمدة كما ترى، وإثباته مهم لأنه سؤال عن معنى السياق إجابته في قول زينب المذكور. جاء من ناحية حرفية سبق ذكره بتفصيل في مجال العدة. فقه الحديث سبق بيانه بالحديث الثالث في الباب، باب العدة ولذا أكتفي هنا في هذا الحديث الذي معنا بذكر غريبه والتعليق على المعنى المذكور باختصار، لأن رأس المسألة سبقت خلاص. أنا بس أوضح إيه غريب الحديث باختصار. قولها: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. جاءت امرأة، من المرأة؟ المرأة السائلة هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله العدوي، أخت عبد الله ابن نعيم العدوي. جزم بذلك أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مشكوال في غوامضه. ذا كتاب إخواني من المصنفات المتخصصة بكشف غوامض الأسماء المبهمة في المتون. جاءت امرأة، مين المرأة هذه؟ فبيدخل هو بإسناد إمام صحيح إسناد، يدخل بإسناد من هي هذه المرأة، تمام؟ فقال انه طبعا في الجزء الاول بالعزل المذكور فقد اسنادي من طريق ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب، اخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن اللي هو البيان ده مني انا بقى، اللي هو الاسدي المدني الذي يعرف بيتيم عروة، ده من افتقاد أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أم سلمة، مفيش مشكلة، تمام؟ أنها أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتها أن ابنة نعيم ابن عبد الله العدوي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزوم، وهي محد، ها محد محدة، سبق الكلام حاد حدة، تمام؟ ها وهي تشتكي عينها أفندخلها. يبقى اداني هنا مثال ان كان من زوجها، يبقى اداني المرأة ومين واسم الزوج. ومثل ابن عبد البر في الاستعاب بالعزل المذكور لانه قال في نسبك انصريه، يعني دخل نفس الاسم ده عرفها بانها عدويه وده عرفها بانها ايه انصريه. ومثل ابن الاثير في اذن الغابه بالعزل المذكور، ولكن خط ابن الاثير ابا عمر بن عبد البر في قوله انصريه، وكذا ابن حجر في الاصابه وصوبها عدوية، يبقى هي عدوية وليست ايه انصرية. وكذا شيخ ابن الملقن في اعلامه، يبقى الصواب انها ايه انها عدوية وليست انصرية. واما زوجها هو المغيرة المخزومي كما في الاسناد المذكور عند ابن بشكوال عن عبد الله بن وهب في موطئه، له موطئ هو عبد الله ابن وهب، وبه قال ابن ملقن وابن حجر في الفتح. طبعا هم ذكروا انه عند ابن وهب في الموطئ، فاحنا ما عندناش ابن وهب مش موجود، تمام؟ فطبعا ما دام عندك الاصول اللي هي خدت ابن وهب، فالعيد المرجع اللي هو هيكون من طريق ابن وهب اللي هو ابن بشكوال، فبالتالي انا اعتمدت عليه بعلوم من طريق انا ما عنديش موطا ابن وهب ولا عند اي حد اصلا الا عند الائمه اللي قالوه، تمام؟ فلكن ابن بشكوال خرجوا من طريق مين؟ من طريق ابن وهب. يبقى انا خبط على الاسناد ابن وهب من الموطا من طريق مين؟ ابن بشكوال، فانا عزوتك اليه، وطبعا ده بيكون املح. وقال: لم اقف على اسم ابي، يبقى اللي هو كانت تحت مين؟ المغيره المخزومي، هكذا المغيرة نظامه ايه ما حدش عارف، لم اقف على اسم ابيه. وقال بالترخيص الحبير له العزل المذكور ده الحافظ ابن حجر، قال بعدما ذكر كلاما قال: فاذا المرأة هي عاتكة بنت معيم أخت عبد الله ابن معيم العدوية، وزوجها هو المغيرة المخزومي. قال: وقع المسمى في الموطأ لابن وهب، ده كلام ابن حجر. وكذا قال شيخ ابن ملقن في إعلان بالعزم المذكور، وقد أخرجه بشكوال من طريق ابن وهب به كما سبق، وهو من جملة المصنفات التي لا نعلم عنها شيئا، وقد علم أئمتنا المتأخرون أهل الاستقراء الكامل أو التام والتحقيق رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة الخاتمة، حيث حذر علمها فلم يضيعه جملة وإن ضاع. ودي الحمد لله. فلذلك إخواني الاطلاع في المصنفات كلما علوت كلما وقفت على حقائق الأمور. يعني رحم الله الحافظ ابن حجر وشيخ ابن ملقن، مش انهم اطلعوا على هذه الاصول التي لم نطلع عليها، فاذا فقدت فهم عندهم هذه الاصول، واتونا الحمد لله بهذا الشيء. لا شك ان في علم كبير الحمد لله، يعني الحمد لله شك ان في علم كبير راح، لكن حفظ، لكن كل ما مات، لكن حفظ عند من؟ عند ائمتنا رحمه الله تعالى. وهذا دليل على هذا الكلام. وإن ضاع بعضه فإن ضاع من هنا حفظ من هنا والحمد لله. ووقع عند النسائي في الصغرى، ما حسيتلكش العزم، هو طبعا ده ترسيم أبو غدة اللي هو هيبقى أظنه في الجزء الثالث، يعني ده المعهود التسلسل في الكبرى، والمعهود التسلسل في الصغرى بيبقى ايه جزء صفحة، ودي ترقيم، والترقيم مش هتلاقيه في نفس الباب في الكبرى، الكبرى كم هائل طبعا كتاب على الاصل، فده في الصغرى العز هنا الايه للصغرى بالرقم اللي عنده، طب غدة هيكون هذا الرقم، واتيك بيه ان شاء الله في المجلس القادم بجزء الصفحة مع الترقيم. من طريق الليث بن سعد عن حميد بن نافع، ايه الزيادة هنا بقى؟ من قريش، يبقى بيؤكد انها عدوية، تمام؟ وقفت ايه؟ دي اللطيفة اللي انا جبتها لك من هذا الوجه، يبقى ده يؤكد اللي قاله ابن حجر وابن ملقن وابن الاثير ورد على ابن عبد البر انها ايه؟ انصرية. نعم. بالضبط، وده بتذكر من قريش ان يعني بيؤكد انها ايه؟ انها عدوية. وفاة البرماوي تسميتها في مبهمات العمدة، كان المفروض طبعا برماوي يأتي بالإيه بالتسمية، لكن فاته، وطبعا جبناه من فريق ابن بشجوان. والزوج والمغيرة المخزومي كما سبق ذكره، قال ابن حجر لم يقف على اسم أبي المغيرة المخزومي، وقد أغفله، شو بقى الكلام، وقد أغفله. المفروض ابن حجر هيرجع للقبله، مين اللي قبله معنى الصحابة؟ ابن ماذا؟ كتاب الصحابة، تمام؟ ابن عبد البر اكتاف الصحابة، ابو نعيم اكتاف الصحابة، وهكذا، يبقى بيرجع للي قبله، تمام؟ ولذلك وكأنه بيعتب عليهم ان يعني المفروض يكون مذكورين زين، ده مذكور في الصحابة عنده. قال: وقد اغفله ابن مندى في الصحابة، وكذا ابو موسى في الذيل عليه، اي على ابن مندى، وكذا ابن عبد البر في الاستعاذ، واستدركه اي ابن فرحون عليهم في الايه على ابن عبد البر في الصحابة عنده. وعزلتك إلى الفرق. هكذا رأينا ما يفوت الأئمة. أنا ذكرت دي مندوحة لنا. وبقول للطالب ما تتعجلش بالمصدر الواحد. دي مش أصول بحث. قوتك تظهر بكثرة المصادر وبالبحث. وما تخليش بنفسك حاجة وأنت بتبحث المسألة، أي سؤال هيطرح على ذهنك حط القلم ولازم تجيب إجابة. أجل مجلسك مش قضية، لكن تكون ايه صح. يعني الان بنذكر كتاب لبعض المعاصرين مشهور عند جمهور اخوان المعاصرين في الفقه، صحيح الفقه، فبيذكر احد اخواني انه قبله في المعرض هكون اجلس معنا الشيخ احمد وجه الوجه، فبيكلموا على طريقة الفقه هذا التي نمشي عليها، فبيقول له طبعا كل سنة او بتاع يغير وجيب مستجدات طبعا، فبقوله ده مش طريق التصنيف، طريق التصنيف ان انا خلاص اغلبت الستار اخر ما عندي، مش انا بقى عرفت النهارده معلومه احطها وطبعا دي طبعا لا ما فيش كلام طبعا يعني انا حتى اذا بقي الله ابقى الله عز وجل العمر ورجعت على الكتاب ثانيه ونفحته وضبطته تمام ما كانش بقى اما اولادي او من احبابي بقى اللي هم يعني مقربين قوي يبقوا يطبعوه بقى يعني وتبقى بالحسنات. فيقول له وانا هقعد انا ابحث 3000 مساله حصل ده معره اقعد ابحث انا 5 سنه فقه مقارن لما اخواني بيقرا عليا ثاني اللي تم شرحه انا لا اصدق ان اللي شرحه ومش هيبقى عندي النهم انا اعيد فيه ثاني على الله يضيع خلاص هتيجي صدمه ومش هجيبه ثاني تمام. ولما راح في اللي فات 410 شريط راحوا مسجل عليهم الماده انا بقمه الحزن وتعزت عليها شيخ رحمه الله شيخ زكريا حسين راحوا فالحمد لله. اخونا بيقول انا اقعد ابحث 3 اقعد ابحث مثلا ما تتكلم ما تطبعش كده عنه وانطابة اللي هي شهرة اقعد واجلس ما ابحث اتبحث يبقى انت كده مخلص بتقرا هنا وقت وهنا وقت وخلاص مع السلامة لا ابحث المسألة على هذه الطريقة يبقى ليه كلامي انا من خلال البحث هو وانا مرحبا على الحديث اصول فقه تأديب تعليل ده بحث مسألة بهذه الصورة وهي كده يبقى ده مش علم صح ولا لا مش زواجها هذه تعالوا بقى نشوف هذا الكلام طبعا يعني الغل خير يعني كم من ناس الان مش بين ايدينا الان طبعا ما عدوك المجلس لشروط وشذوذ هم شذ بها مجلسنا الحمد لله ويعني لعلهم يفيقوا في بعض الزيارات عندهم قاعدين طبعا الورقه دي والله مرميه على الارض كده مهمله سقط من نظري انت لو تعرف ايه اللي انا بدله مش هتضيع انت دي اصلا انت الان رحت من المجلس روحت بعتبر ان دي خلاص حاجه كتيره نزلت هنا اريح بس الليله بس الليله دي بس ومع ذلك ما بيجيش لسه نريحها يعني حتى البيت بيتضرر طب يعني حتى طب 5 معانا كده ما حتى ما اعرفش انام عشان انا ما استطعتش ده ما حصلتش مش قادر الساعه 2 بالليل فما بعد وابقى ليه احلم في حاجات يعني طب دي ايه ودي ايه وتمام كده ومسودات وانا ماشي بالطريقه اجيب ايه وتعمل شاغلني الدرس من اليوم او من الغد على الاكثر الى 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 ان شاء الله الى صباح السبت عشان تصوير المجلس فاذا انت لم تهتم بهذا وتظن شويه حاجات كده مكتوبين لا انزل ادخل على اي الموقع عندك وادخل شوف الكلام ده جاي منين وشوف كم مرجع لا يقل عن 60 مرجع الاكثر مش هتلاقي ده مكتوب بهذا النسب الا عندي انا تعال ارجع بقى كل كلمه من ديات شوف ارجع بقى جايه منين فتعذبش بقول جايه منين واكتب المصادر فكما كان يقول الشيخ محمد لا تستنى هذا الامر تمام بس فربنا يحفظكم وبارك هنا لما دخلت هذا الكلام دي مندوحه لنا او تفوتنا هكذا راينا ما يفوت لنا ويستدركه الاخر دخلنا هنا مال المعح تعدد الايه المصادر تمام اذا لم تقتنع بشيء يعني لازم ابحث عن ثاني وثالث ورابع حتى فتقول يؤخذ منه ويراد الا النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر لكل احد به توزن الاقوال والافعال فلا يجوز التعجل في النقل والبلاغ قبل البحث فلا يجوز التعجل في النقل والبلاغ قبل البحث والتثبت لا يجوز وعليه يكون الوثوق بالمنقول والكلام به وتبليغه وهنا يظهر الفارق بين المتبع والايه والمقلد فالاول ممدوح والثاني مذموم تمام اذا لما تبحث مساله بتجد انت يعني خلاص تشبعت بها بتقول هذا كلام ملغي منه الامر فيه خلاص فبالتالي اللي هيحس بقيمه المساله لن يتجرأ ان يناقشها خلاص لان انت اتيت بمزيد علم ليس عندك تتوضح ازاي؟ هي دي ان انت تبحث المسألة، وده شغل طالب علم متابعين وليس من المخالف. المخالف لن يستطيع ده. اقول لك انا اقعد ابحث الثلاثة واقعد ابحث المسألة، ايه المشكلة؟ انا قعدنا كم سنة في البيوع؟ 3 سنين في البيوع، والحاج 5 سنة. اقرأه الان مجلدين كبار. الحمد لله ما في اي مسألة من المساكن معضلاتها مشكلات الا محررة فيه، كفاية الحمد لله. ده عندك وصول بغير ما بما تقوله بالرد على اي احد يكون خلاف ما قلت، صح؟ حديث جابر قعدنا فيه قد ايه؟ 3 شهور بحديث جابر، وكل ما سأله، صح؟ حديث المتعة قعدنا فيه قد ايه؟ صح؟ حررنا كل ما سأله وأثبتنا من المتعة لا بخلاف ولا بشيء، لا 5 أقوال ولا شيء إطلاقا. وابن عباس رغم الحمد لله بالإسناد. يبقى يقول ابن عباس والمتعة في النساء والكلام ده عشان يكلم الشيعة الروابط عليهم لعنة الله في الأولين والآخرين، كما يقول القاسمي، تمام، أو يقول الألوسي في تفسير جنات يعيثون في الأرض فسادا باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. هذا لم يحدث، بل نقلت كلام عليه رأسا باللسان الصحيح، وابن عباس الصادق رأسا باللسان الصحيح على بطلان ما عليه الملاعين في الدنيا والآخرة، صحيح؟ هذه إذن البحث بيشبعك بالقضية بعيدا عن التقليد الأعمى. قولها وقد اشتكت عينها، وقد اشتكت عينها، تمام، بضم النون وفتحها كلاهما جائز. وقد اشتكت عينها، هي وقد اشتكت عينها، ها؟ واضحة كده سعيد. أما الضم فهو على الفعلية، على أن تكون العين هي المشتكية. واقتصر عليه النووي في منهاجه شرح مسلم، وقال وقع في بعض الأصول، ركز لها كلمة وأنها هي في التوحيد اللي عرجنا عليها من شوية، وقع في بعض الأصول أي لأصل صحيح مسلم، عيناها بالألف وهي ليست في المضمور. يبقى بعض أصول مسلم ذكر إيه عشان يمشي رواية الضم اللي هو اعتبرها النووي، تمام، اشتكت عينها، تمام. وأما الفتح واشتكت عينها على أن يكون في اشتكت ضمير لفاعل يعود على مين؟ على المرأة، وعينها مفعول. وضحت كده الصورة؟ هنا قال ابن خيك العيد في احكامه وقد رجح هذا ده ابن بخيل، وكأنه ارتضى ايه بالضبط الثانية. قال ابن الملقن وقد نقل غيره ان الحافظ المنذري رجحه. يبقى اداني اضافة عن ان مين رجحه ثاني؟ المنذري. وتبع ابن حجر شيخه ابن الملقن في ذلك، وكلهما جائز كما قلت. لكن هي اللطيفة من هذا الوجه، وانظر الاحكام ده حجر الصنعاني ابن خيك العيد بالعز المسؤول من هاجر النووي الاعلام والفتح الى اخره. قولها افنكحلها بضم الحاء، افنكحلها قول صلى الله عليه وسلم لا مرتين او 3، كل ذلك يقول لا اي لا تكتحل، وهذا ظاهره التصريح فيه، يعني لا ظاهره الصريح فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة، على الحاد، على المحد، على المحدة، لغات وكلها ايه؟ وكلها صحيحة. تحتاجت إليه أم لا؟ وسبق البحث في هذه المسألة في ظهر الرواية، صح؟ وسبق البحث في هذه المسألة، انظره في الحديث قبله. ووجه الجمع في ذلك من حيث الحاجة وعدمها، ومن حيث كونه بالليل دون النهار. تفصيل المسألة بقى ارجع في المجلس، في مجلس سابق. قال صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، في إشارة إلى تقليل المدة وتهوين الصبر عما منعت منه، والمراد لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال والتزين فيها ومنع الاكتحال والتزين فيها فإنها مدة قليلة وقد خفبت عنكن وصارت 4 أشهر و10 بعد أن كانت سنة. ده يعني لغة أو مفهوم النص، يعني أنتوا زعلانين من 4 أشهر ما فيش اكتحال وزن ولا لخدة خدوا قبل كده سنة بهذا الوضع. وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة الآية 234 يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والمنسوخ في الآية 240 منها قوله متاعا إلى الحول. يبقى المنسوخ في الآية كام والناسخ في الآية كام؟ مين قبل مين؟ صح؟ يبقى على ترتيب المعروف اللي الناسخ دي بقى ايه؟ الناسخ تمام واضح؟ دي اعتبار الأئمة لطيفة، دي لطيفة، ما هو يعني الأئمة رحمه الله تعالى محررون لهم ملامح جميلة في التدوين. طيب هيئة الكلام انه وكان متاعا في الحول في الجاهلية قبل ما جعل الحول في الجاهلية قبل الإسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وقد كانت إحداكن أي معشر النساء إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية يعني قبل الإسلام، وإنما قيده بالجاهلية للإشارة بأن الحكم في الإسلام صار بخلافه، وهو كذلك بالنسبة إلى ما وصف بأن إحداهن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. وهنا سأل حميد بن نافع الراوي زينب بنت أبي سلمة وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، أي بيني للمراد بهذا الكلام. قالت زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حجشا بكسر الحاء وسكون الفاء، والحجش البيت الصغير كما فسره مصنف العمدة عبد الغني المقدسي بإثر الخبر المذكور، وكذا فسره الإمام مالك كما عند أبي داود بإثر الرواية المذكورة، وعند النسائي كذلك. يبقى اللي هو العزو 6 على 201، العزو اللي فات عند النسائي الجزء 6 صفحة 201-202. من طريق ابن القاسم عن مالك الحبش الخص، أظن عارفين خص صح؟ الخص بضم الخاء، وهو أخص من الذي قبله لأن الوصف بالصغير أمر نسبي، فلما وصف بالخص ظهرت إيه؟ معالمه. وفي الاستسقال ابن عبد البر عن مالك أنه البيت الرديء، وكذا عرفه النووي بالبيت الصغير، وزاد الحقير قريب السمك، يعني كايه صغير وحقير ريحه الايه من القذاره ونقفي زفاره يعني كما في المنهج، وتبعض من ملق سواء وكثيرا يعني بنفس النص يعني. ولذلك هنا اشاره كثيرا ما ينقل ابن ملق عن النووي بالنص يعزو اليه احيانا ولا يعزو احيانا، تمام؟ ودي اشاره مهمه، تمام؟ وده بيرد كلام بعض المعاصرين اذا نقلت انقل بالايه؟ اذا عداوت انقل بالنص، ممكن انا انقل ولا اعزو، هو علم من علم مين؟ ممكن اعزو ممكن لا اعزو، ما في مشكله، وده ده طريق سلف هكذا، ويغفل عنه كثيرا. وزاد وجمعه احساس والتحفش الانضمام والانجماع كما في الاعلام. والاخ الوصف الزائد نص بعض الروايات كما في الصحيحين من روايه شعبه عن حميد بن نافع به، ففي سياق البخاري عن ادم بن ياس عن شعبه به قد كانت احداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها، فاذا كان الحول الى اخره. سياق مسلم من طريق محمد بن جعفر عنه يعني عن شعبه قال قد كانت احداكن تكون بشر بيتها في احلاسها او في شر احلاسها في بيتها حولا. رواية النسائي يبقى 6 هنا على 201 او 202. عمدت الى شر بيت لها فجلست فيه. فرع الحلس ماخوذ من حلس البعير وغيره من الدواب، هو كالمسح يجعل على ظهره، وهو الثوب او الكساء الرقيق يكون تحت البردعه المعروف الايه المعروفة يقول عليها دردعة يعني بالإيه؟ بالمهملة، لكن هي البردعة. والمراد أن الراوي شك في أي اللفظين وقع وصف ثيابها أو وصف مكانها، وقد ذكر معا في رواية الباب، يعني جمع بينهما بالحديث عند الشيخين وعدوتك للفتح. واختلف في المراد برمي البعرة على ثلاثة أقوال، ونقف هنا. واختلف في المراد برمي البعرة على ثلاثة أقوال، ماذا يعني برمي البعرة وما الهدف من هذا؟ يبقى نقف هنا، والحديث بقية إن شاء الله تعالى.